بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الأحاديث التي بقيت في كتاب القصاص هي 4 أحاديث، ولكل منها يعني البحث يكون مطول. وكما تقدم من الأصل في الكلام في مثل هذه الأمور إنما هو من باب يعني التعليق البسيط لأحكام الحديث، ويبقى مسألة العمل بالأحاديث هذه والتفصيل فيها لدى المحاكم الشرعية، هي التي تقدر هذا الأمر. الحديث الأول اللي عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم إن شاء الله نتكلم عنه، وهو يعني يتعلق بأحكام في الديات، ليس في القصاص إنما هو في الديات. والديات تختلف باختلاف القتل، هل هو قتل عمد أو شبه عمد أو قتل خطأ. ونعلم أن الكفارة تكون في قتل شبه العمد والخطأ، أما العمد فليس فيه كفارة. الديات على جميع أنواع القتل، الكفارة على قتل شبه العمد وعلى الخطأ. حديث عمر رضي الله عنه فيه أمور كبيرة جدا ومهمة غير ما يتعلق في الدية. عمر رضي الله عنه كما في الحديث يقول عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، في بعض الروايات أو وليدة، فقال: ائتني بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة: إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. الكلام الآن يعني قبل البداية فيما يتعلق بالديات، نرى أن عمر بن الخطاب المسمى بالفاروق رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء وثاني من شهد لهم الرسول بالجنة، يستشير الناس في مثل هذه الأحكام، وهذا أمر مهم ينبغي الإنسان يتنبه إليه، أنه في مسائل القضاء، في مسائل الأحكام الشرعية، حتى لو قد غابت عن الإنسان يعني بعض الشيء، عليه أن يستشير الناس، يستشير أهل العلم، فما خاب من استخار وما ندم من استشار. والله عز وجل أمر نبيه بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وحكى عن حالهم قال: وأمرهم شورى بينهم. فكون الإنسان يستشير في مثل هذه الأمور طيب، حتى لو تستشير من هو أقل منك سنا، فإن العقل والحكمة والرأي لا يقاس بعدد السنين، إنما يقاس بالعقل. يعني ممكن تستشير إنسان عمره 20 سنة يعطيك رأي محنك، يعطيك رأي صائب، ويمكن تستشير رجل عمره 80 سنة ما يعطيك رأي. وينبغي لذلك أن يستشار كل إنسان في فنه. إذا بغيت تشتري أرض ما تروح تستشير ميكانيكي مثلا، وإذا بغيت تشتري سيارة ما تروح للناس اللي يبيعون المواعين أو يبيعون الأطعمة، لا، تستشير أهل المعرفة، أهل الصنف، وهي أجر من الله سبحانه وتعالى. إذا طلب منك الاستشارة فتخبره بما تدين الله عز وجل به: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو في رواية: يحب لجاره. الخلاصة أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة. المعنى الإملاص هذا هي أن تلقي الجنين ميت، يعني تلقيه ميت قبل الولادة. وسيأتينا قصة المرأتين التي اقتتلتا، وهي جاء يعني امرأة حمل بن النابغة، هم مرتان. لكن الخلاصة في أن عمر رضي الله عنه حينما استشار الناس حصلت له واقعة، فليس عيبا أن عمر رضي الله عنه لا يعلم الحكم في هذه المسألة. بمعنى أقولها يعني بكل صراحة، ما يعني الإنسان أنه يعني عالم، ولا احنا نسميه مثلا بلغ من العلم مبلغه، أنه يستشير الناس في أمر يعني قد يظن من الناس أنه جاهل. فليس كذلك، يعني ليس كذلك أن الإنسان يصل مرحلة علمية ثم يعاب على جهله بمسألة من المسائل، لأن العلم ما تستطيع أن تحويه كله أبدا. تفسير القرآن الكريم مثلا، ما في أحد يعرف تفسير القرآن كله من أول إلى آخر، ما في يعني يعلم كله، ما في. كذلك شروح الأحاديث والأحكام ما في، لكن يختلفون الناس من عالم إلى غيره، منهم من يجهل الكثير ومنهم من يجهل القليل. وقد تخفى مسائل على أهل العلم ممن بلغ مبلغه، يعني وهي مسائل قد تخفى على العالم الجليل، وكما قيل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، هذه بدينا في المقدمة ذي لأنها عندي في نظري أنها ينبغي التنبيه عليها. الصديق رضي الله تعالى عنه خفي عليه أمر، خفي عليه ميراث الجدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، خفيت عليه. كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه خفي عليه وجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها، وعمر رضي الله عنه خفيت عليه بعض المسائل، خفيت عليه أخذ الجزية من المجوس. والقصة المشهورة في الصحيح، في صحيح البخاري، اللي قرأ منكم صحيح البخاري في كتاب في باب الاستئذان، قصة أبو موسى الأشعري في الاستئذان حينما جاء واستأذن ثلاثا، فخفي علينا الاستئذان ثلاثا. كونه خفي عليه هذه المسائل وهم أجلاء الصحابة، ما يعني نقص في قدرهم أو حقهم أو علم أبدا، لأن هذه مثل ما يقولون أنه يعني من يقول أن الإمام مثلا أو العالم أنه يجب عليه أن يكون محيط بكل شيء، محيط مثلا بجميع نصوص الشرع من الكتاب والسنة؟ يعني من كان يظن هذا الظن فإن ظنه لا يغني من الحق شيئا. وهذا واجب على الإنسان، يعني ينبغي الإنسان أن يعذر أهل العلم لو قد جهلوا مسائل قد تكون من الواضحات لكنها ما بلغت. ودائما أكرر على قراءة كتاب رفع الملام على الأئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فكون الشيء يخفى على يعني يخفى على بعض العلماء دون بعض ما يعتبر نقيصة في حقه أبدا. يعني حتى الآن مثلا من طلبة العلم يعني يجهلون بعض الأمور وهي يعني قد تكون بديهية، يعني مثلا شروح الإمام البخاري يجهلوا شروحه الكثيرة المطبوعة، ممكن ما يعرفون الفتح الباري بس، أو شروح الكتب الستة، أو شروح مسند الإمام أحمد. الآن بسألكم، هل مسند الإمام أحمد شرح؟ ها؟ ألا شرح. فتح الرباني، عبد الرحمن البنا، أبو حسن البنا، اسمه الفتح الرباني، وكان يقرأ على الشيخ بن باز. يعني مسند الإمام أحمد، وحنا مثل ما نقول العمل على المذهب الحنابلة في المحاكم الشرعية غالباً، تدريس المواد الفقهية في مدارسنا على المذهب الحنبلي، وتسألهم عن الإمام أحمد مثلا هل طبع مسند الإمام أحمد، يقول والله ما أدري طبع ولا ما طبع، هل هو حقق ولا كم عدد مجلداته، يقول لك ما أدري. الخلاصة هذا لا ينقص من حق العالم إذا جهل شيئا بس. ولذلك ليس عيبا أن يجهل الإنسان بعض المسائل أو بعض الأدلة أو بعض الأحكام، مو بعيب. فعمر رضي الله عنه يسأل استشار الصحابة عن إملاص المرأة. كذلك في حكم مهم جدا معناه أنه لا يلزم من قبول خبر الواحد، أنه لا يلزم من قبول الخبر أن يكون عددهم اثنان، لأن عمر رضي الله عنه قال ائتني بمن يشهد معك يا المغيرة بن شعبة. مو معناه أنه لا بد أنه يكون كل خبر أن يأتي به أو يأتي بشاهد، لا. الإمام البخاري رحمه الله بوّب باب جواز قبول خبر الواحد. الخلاصة في هذا الحديث أن المراد بالجنين اللي هو حمل المرأة إذا كان في بطنها يسمى جنين. الله سبحانه وتعالى قال وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إن خرج ميت هذا الجنين فهو ولد، إن خرج يسمى مولود ولد، وإن خرج ميت فهو سقط. والآن يجمعون ما بينهم يسمونهم الأخراط. وسبب تسمية الجنين لأنه مستتر ما يرى، ولذلك سمي الجن بهذا الاسم ما نراه، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. وسميت الحديقة جنة لخفاء من كان فيها. العلماء رحمهم الله ذكروا في دية هذا الجنين أنه عشر دية أمه. طيب كم دية المرأة؟ هي على النصف من دية الرجل. دية الرجل 100 من الإبل، فالمرأة تكون 50. طيب إذا قلنا ديته عشر الدية كم يعني؟ 5 من الإبل. والآن هذا متفق عليه عند أهل العلم أن دية الجنين عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه، دية الرجل. طيب الأحاديث يعني التي جاءت في حديث أبي هريرة خاصة سنتكلم عنها بتنوع الروايات فيها. عمر رضي الله عنه يسأل عن هذا الأمر، لكن ما عندنا علم هل هذه واقعة وقعت عنده أو لم تقع. وبعدين المغيرة بن شعبة شهد بأن الرسول قضى فيها بغرة عبد أو أمة. والحديث الثاني حديث من رواية أبي هريرة. طيب وين أحاديث محمد بن مسلمة أو المغيرة؟ ربما أنه روي في غير الصحيحين. طيب الخلاصة في هذا الحديث أن المرأة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل، كانت ضرتان يعني جارات، احنا نسميها الآن سمونها جارات، زوجهما واحد هو اسمه حمل ابن مالك ابن النابغة. وهذه عادة يحصل فيها تنافس من باب الغيرة بين النساء. فرمت إحداهما الأخرى بحجر. الروايات متنوعة، هنا رمتها بحجر، في بعض الروايات ضربتها بعمود فسطاط أو خباء، يعني مثل ما تقول عمود خيمة. في رواية ضربتها بمسطح، بمسطح بيتها وهي حامل. المسطح اللي يفرد العجين هذا اللي احنا ما ادري شو يسمونه، اللي يفرد العجين شو يسمونه، له اسم عندنا، ها هذا المدور هذا اللي يفردون به العجين، هذا المسطح اللي يسطحون به العجين. الخلاصة ان العمود هذا عمود الفسطاط يختلف باختلاف الكبر والصغر. والرواية الحجر ما جاءنا هل هو حجر صغير أو كبير. ثم أن في البخاري أن المرأة التي يعني قضى عليها بغرة توفيت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها، وزوجها، وأن العقل على عصبتها، يعني الندية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قضى فيها بغرة، عندنا حديث مر علينا الظاهر في كتاب الطهارة، إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين. المراد بالغرة يعني في الحديث هنا هي النسمة من الرقيق، سميت يعني غرة لأنها أفضل ما يملك الإنسان، والأصل في الغرة البياض اللي يكون في مقدم الفرس، لكنها تطلق دائما الغرة على العبيد من الإماء. مقدارها كما ذكرنا أنها 5 من الإبل. يذكر شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الله بن جبرين في أحد دروسه أن عام 1355 بسم الله كان قيمة الرقيق أعلى من دية الرجل، يعني كان يباع بحوالي 50,000 ريال، والدية ذيك الأيام كانت يمكن 20,000 عام 55. هذا أنا ما أدركت 55، لكنها أنقل عن الشيخ الله يقول حتى وصل أسعارها تدنت إلى وصل قيمة الرقيق 2,000 ريال. فالخلاصة فيما يتعلق بهذا الحكم، أولا الآن لا يوجد لا عبد ولا أمة. في عهد الملك فيصل أول ما تولى عام 1385 ألغى شيء اسمه الرق، بل منظمات حقوق الإنسان العالمية اتفقت على إلغائه، وسيعود بإذن الله. طيب، أهم شيء عندنا في الحديث هذا حديث، خاصة نبدأ بحديث عمر رضي الله عنه اللي معنا الآن، إن يعني إن الأصل في الإنسان يعني عدم بلوغ جميع العلم، وأنه قد يخفى على العالم ولا يخفى على من هو دونه. ممكن يجي عالم جهبذ بلغ مرحلة الاجتهاد ويتخفى عليه مسألة يسيرة جدا، ولا يمنع ذلك، يعني ما يمنع كونه يجهل هذه المسألة أن ينقص من حقه أو من قدره أبدا. وفيه كذلك من الأشياء اللي ممكن أن نأخذها من هذا الحديث، مو من هذا الحديث، يتعلق به. لما قضى الرسول فيها بغرة عبد أو أمة، يعني هذه المرأة التي ضربت هذه ضرتها وسقط الجنين، هل الجنين يغسل ويكفن ويصلى عليه تعتبر أمه نفسا ولا لا؟ في خلاف عند العلماء، الغالب واللي عليه الفتوى إنها إذا تعدى 4 أشهر، 4 أشهر يعني بعد النفخ الصور فيه، النفخ الروح فيه، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث ويورث. ممكن هذا هو اللي مفتى فيه، يعني من العلماء يقول لا يشترط ذلك، ولا وتعتبر أمه إذا كان بعد 4 أشهر تعتبر نفسا، قبل 4 أشهر ما تعتبر نفسا. طيب، إذا كان السقط ما دون 4 أشهر لا صلاة عليه، ولا يعني تعتبر أمه يعني في حال النفسة، لكن يبقى مسألة هل يعني يدفن؟ الأفضل دفنه، الأفضل دفنه، يعني وضعه في خرقة عادية ودفنه. الحديث كذلك ممكن نستنبط منه أن عمر رضي الله عنه مع جلالة قدره وعلمه كان يستشير الناس، يعني فيهم مثل ما نقول أهمية الاستشارة أو فضل الاستشارة. الحديث عندنا قال فيه بغرة عبد أو أمة، معناه أنه مخير، اختار عبد أو اختار أمة، ولا فرق في يعني في الدية كان ذكر أو أنثى، يعني جابوا لك رقيق ذكر أو أمة، المهم أنه يجيب صغير، بعضهم قال ما دون 7 سنوات. طيب، يعتبر الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعتبر هو أول دليل أو أول الديات تشريعا في الإسلام، يعني حديث هذا حديث أبي هريرة هو أول حديث جاء في قضية الديات. المرأة التي جاءت يعني من هذيل، كلاهما من هذيل، واحدة اسمها مليكة واحدة اسمها أم عفيف. أم عفيف هذه ضربت مليكة، وكلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن دية جنينها غرة عبد أو أمة، نستنبط منه أن الرسول ما حكم على أن هذا الفعل عمد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكم على فعل هذه المرأة بأن فعلها عمد، لأننا بقول شيء يعني ممكن تستغربونه، قضية العمد في قتل العمد يرجع إلى القلب، قلب الفاعل ونيته، ويرجع إلى الآلة. يجي واحد يرمي واحد بمسدس في رأسه يقول والله ما قصدت تقتله، ما تجي دي، ما تجي. لكن تقول والله كنت أصيد وقعت هذه الرصاصة في رجل بعيد ما كنت أراه، ما نسمي هذا عمد. فيختلف، يجي واحد يقول والله أنا ضربته بمسطرة ما قضية قتله، المسطرة ما تقتل غالبا، الحجر ما يقتل غالبا، هذا في الغالب إذا كان حجر يسير. لكن يجي واحد بحجر كبير ويضربه مع رأسه يقول لك لا والله ما كان قصدي، هذا ما يصدق. الخلاصة أنه يختلف العمود، هل يقال فيه في رواية عمود وحجر وفسطاط، وفي رواية أنه يعني أن امرأة خذفت أخرى وهي ضرتها. يعني الخلاصة أن الزوج هذا قال كلمة أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له دعني من أراجيز العرب أو الأعراب، حينما يقول يعني كيف أدفع دية ما طفل لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. هل في تفريق بين كونه يخرج حي أو يخرج ميت؟ في الحديث، في ظاهر الحديث ما جانا تفصيل، بل الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الزوج اللي هو اسمه حمل بن النابغة، ابن مالك بن النابغة، نسب إلى جده في الحديث، حتى أنه يغرم ولو ما أكل، حتى لو ما نطق، حتى لو ما استهل صارخا، لأن الحديث ما فيه تفصيل. سيأتينا تفصيل لبعض العلماء إن شاء الله أذكره، نحاول يعني نرجح ما نص عليه الحديث. يعني الصحابي رضي الله تعالى عنه حينما قال يعني كيف أنا أكون أغرم وأدفع مال لواحد ما كان يأكل ولا يشرب، طفل صغير طلع ميت، يعني كلمة بطل وفي رواية طل، يعني كيف المفروض أن يكون يعني دمه يكون هدر ويلغى. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل أولا بالسجع. السجع شو المراد به؟ أن تأتي يعني بفقرات الكلام منتهية بفواصل أو بحرف واحد مثل قوافي الشعر، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال إنما هو من إخوان الكهال من أجل سجعه، كلمة من أجل سجع هذا يعني من باب التفسير وليس من هذا، يعتبر من المدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول الرسول إنما هو من إخوان الكهان، هذا هو اللي يدعي معرفة الغيب في المستقبل، وأنا أحذر منهم، أحذر من بعض الرقاة اللي مثل الكهان. قبل أسبوع جاني سؤال إن امرأة في الشرقية تأتي وتقرأ عليك، هم يجعلونها تقية، تقرأ عليك شيء من القرآن ثم تقول أنا فيك كذا وكذا 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 وبيجيك كذا وكذا وكذا، هذا كله من التكهن، من استخدام الشياطين، حتى لا يجوز استخدام الشياطين لحل السحر أو غيره. طيب، جاءنا أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأن فيها سجع. اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع مثلا، من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، يعني هل هذا من المذموم؟ هل يكون هذا من المذموم؟ يعني هل هذا يعتبر من السجع المذموم؟ لا، السجع المذموم اللي يعني فيه محذور يعني اللي يكون فيه نصر للباطل. أما السجع اللي غير متكلف مثل يعني وهو أحاديث جاءت كثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهى عن إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا سجع لكنه غير متكلف. في الأدعية أنواع كثيرة، أمثلة كثيرة في الأدعية. المذموم عموما من السجع ما كان لإبطال حق أو إحقاق باطل بس، أو في تكلف، إذا فيها الشروط الثلاثة أو واحد منها فإنه سجع مذموم. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة من المرات في حديث قال إنكم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، مو مذموم هذا، يعني غير متكلف. طيب الأحاديث اللي جاءت يعني في هذا الباب والروايات تنص على ما يلي. أولا أن البخاري رحمه الله بوب هذا الحديث في عدة مواضع، يعني مثلا ما يتعلق بالاستشارة، بالشهادة، بدية الجنين، بالعاقلة، في ذم السجع، يعني ممكن تقسم الحديث على عدة أبواب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر دية الجنين عبد أو أمة، والدية تكون على العاقلة، يعني الدية المقتولة تكون على العاقلة. يعني ذكرنا أن في شبه العمد والخطأ تكون الدية على العاقلة. ليش؟ الأصل فيها أنه من باب التعاون، من باب أن الرجل ما أراد القتل، من باب التوسع له في ماله. وفيه نقاط، فيه أحيانا ممكن أشياء تكون على الدية على بيت مال المسلمين، ممكن ديات تكون على بيت المسلمين. أعطيكم الأمثلة. اللي حصل الآن في الحج العام الماضي، التدافع هذا والقتل، من تكون دية عليه؟ ما يعرفون القاتل من المقتول، كلهم ماتوا. فإذا ماتوا بهذه الطريقة فالغالب أن الديات تكون على من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين يتحمل أشياء كثيرة. من العجائب أني اليوم رأيت واحد يطلع رقم الأيبان، هذا اللي يسمونه الأيبان من شركة الراجحي، فسألته قلت أنت مثل وضعي؟ قال لا، أنا من اللي تعطلت سيارتهم في مخرج مدري 32 أو 28 هنا بيعوضونا. فهذا تعويضكم بيت مال المسلمين، أشوف شو يعوضون، يعوضون التعويض يكون وين، يعني في ظنك وين يطلع منه؟ على كل إن أنا الخلاصة في الديات ممكن تتحملها بيت مال المسلمين في بعض الأحكام، ولكن فيما يتعلق بقتل الشبه العمد والخطأ تكون على العاقلة. العاقلة وش هم العاقلة؟ هم الذكور من العصبة، عصبة الميت، والعصبة المراد هم الذين يرثون بلا تقدير. طيب يعني كون أنه قتل بغير عمد ناسب أن تكون العاقلة يد لمساعدة هؤلاء. طيب هل يشترط أن يكون القاتل فقير حتى تقوم العاقلة لدفع الدية؟ ما يشترط. يعني كون القاتل، افرض أن القاتل شبه العمد أو الخطأ غني، هل نقول لا الدية تكون ما دام انك غني تكون عليك؟ لا، الدية تكون في العاقلة، لكن يخفف عنه في التوزيع على حسب القرب، على حسب وتؤجل 3 سنوات لنا كلام فيها. 5 من الإبل هي تقريبا الآن قيمة 5000 ريال الآن يحددونها، يعني لا يعطى من أعلى شيء ولا من أدنى شيء. في بداية هذا العام أو نهاية العام الماضي سمعت أنهم يعني رفعوا التقدير للديات في العمد وشبه العمد والخطأ. كانت ديات العمد من أول 120,000 وشبه العمد 100,000 مع الخطأ، الآن رفعوها إلى 300,000، وما أدري عن البقية في التفصيل، ما أذكرها يعني ما قرأتها، لكنها مر علي مرورا. هذا في العمد، في حتى 300 في طيب الجنين هذا هل يفرق في ديته بين الذكر والأنثى؟ كون سقط أنثى أو سقط ذكر ما يفرق بينه، لأن الحديث ما سأل عن نفسه هل هو ذكر أو لا أنثى. لا طيب، لماذا لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت عمدا؟ الخلاصة أن القتل عمد مثل ما ذكرتكم يحتاج إلى قرائن قوية، قرائن قوية تدل على أنه أراد القتل العمد. ولو كان الحديث هذا في قتل عمد كان ما جعل الرسول ديات، وكان أمر بالقصاص. طيب، أولا على أولياء المقتول قبول الدية إذا دفعت لهم، سواء كانت أمة أو عبد. عندنا القاتل يجب عليه الكفارة مع التوبة إلى الله، وهي صيام شهرين متتابعين. أنا أستغرب من الناس، من بعض الناس ما يفرق بين الكفارات، يعني ما يفرق بين مثلا كفارة الجمعة في نهار رمضان، ولا الكفارة مثلا في الظهار، ولا الكفارة في القتل، ما يفرق بينه. فمما سمعت مع الأسف، وأنا أقول ربما انهزلت لسان من بعض الدعاة، أنه استفتي في مسألة كفارة القتل قال صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. يا أخي اقرأ سورة النساء، ما فيها اسمها طعام 60 مسكين، شهرين متتابعين ما فيه. أنت ليش تتعدل على هذا؟ هو جماع في نهار رمضان. فأنا ما ينبغي الإنسان أن يفتي بغير علم، يعني ما تقيس الأشياء وأنت ما عندك اطلاع على جميع الكفارات. يعني مثلا سئلت عن كفارة الجماع في نهار رمضان وأنت ما تعرف الكفارة القتل ولا كفارة الظهار، لا تفتي، لأنك تبي تخربط بينها. طيب، أنا أسأل سؤال وهي ظاهرة انتشرت، لو تعمدت الأم بإسقاط الجنين، يعني الآن قضية حديث أبي هريرة، امرأتين من هذيل، واحدة اسمها مليكة والثانية أم عفيف، أنتهت، واحدة ضربت الثانية، لكن لو المرأة بنفسها تسببت، يعني لو تعمدت بإسقاط الجنين، فأرى أنه يعني ينقسم الجواب إلى قسمين، وهو الصحيح. يعني أرى أن إذا كان قد نفخ فيه الروح، يعني تم لها 4 أشهر، فعليها التوبة إلى الله وعليها الدية، إلا إذا عفي أو تنازل الورثة. طيب، ليش ما قلنا كفارة؟ ما قلنا كفارة؟ من يعرف الجواب؟ يعني السؤال، لماذا لم نقل عليها الكفارة؟ لأنها تعمد. قتل العمد ما في كفارة، قتل العمد خذها من النص ليس في كفارة. أشبه ما يكون تعمد المرأة لإسقاط الجنين، لا شك أنه محرم ولا بد له من توبة، أقرب ما يكون أن الإجهاض بغير عذر شرعي أنه مثل وأد البنات في الجاهلية، أقرب ما يكون، يعني إلا أنه يختلف المقصد. في الجاهلية كان يأيدون البنات لأمرين، إما من خشية العار أو خوف الفقر. الآن مسائل تحديد النسل، هذا جاء فيه قبل يمكن 10 سنوات كلام طويل. وش الراجع؟ إذا تعمدت عليها نقول الدية وعليها التوبة والاستغفار، أما الكفارة لأنها تعمدت. هذا إذا تعمدت وكان عمره أكثر من 4 أشهر، أما إذا كان أقل من 4 أشهر فما عليها إلا التوبة إلى الله والاستغفار. لماذا؟ لأنها فعلت أمرا محرما، فعلت أمر محرم. مسألة الآن وجود بعض الأطباء يقولون في أطباء يعملون هذه العمليات لكنها تعمل بخفية، في بعض العلاجات الطبيعية عند العطاريين كذلك، وهي مسألة دائما يسأل عنها طلبة العلم كثير جدا، عن مسألة إسقاط الجنين، وسبق أني تكلمت فيها. إذا وجد العذر الشرعي سواء قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر هذا له حكم، أما قبلها فلا. طيب، فيه ملخص لإحكام الجناية على الجنين، وإن كان لي معه وقفات هذا الملخص، لأن بعض العلماء يفرق كونه يلقى الجنين ميت هذا له حكم، وكونه يلقى حي له حكم. لكن أسألكم سؤال، هل وجدتم في الحديث تفريق؟ ما في الحديث تفريق. ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أسقطت الجنين حي أو أسقطته من ميت أبدا. يعني بعض العلماء يعني يجتهد ويفصل، وحتى من كبار العلماء يعني، وأنا وجدت تفصيل بعض العلماء ما أحب التسمية، يفصل في قضية كونه حي أو ميت، يعني كون أنه مثلا يخرج حي أو يخرج ميت. التفصيل اللي ممكن نقول فيه إذا اعتدى على امرأة حامل ففي حكم، إما أن يموت معها زين أو يخرج بعد وفاته ثم يموت هذا له حكم، لكن كون يموت معها لا دية للجنين لأنه يعتبر عضو من أعضائه، لكن الدية تبقى للأم. لكن لو خرج ميت حي، لو خرج حي ثم مات نقول عليك الدية للجنين وعليك الدية للأم. طيب لو جاء واحد وضرب امرأة حامل في بطنها 5 توأم يقول يكفيك واحد بس دية واحدة؟ لا، تتعدد الديات بتعدد الأجنة سواء كانوا ذكور أو إناث. وأنا قلت لكم في بداية الحديث هذا الباب كله يعني وما يتعلق فيه الجناية على الجنين والديات ما رده لحظة شوي سم. لا، الجنين ذكرنا الرسول يقول غرة عبد أو أمة، يعني عشر دية أمة، 50 من الإبل، إيه كم عشرها؟ 5 من الإبل، إيه تختلف دية الكبير يختلف عن دية الجنين. أما إذا خرج حي ثم مات هذا له حكم. اللي فسروها بعض العلماء من الفقهاء اجتهدوا اجتهادات، كون تلقيه جنين ميت قالوا فيه دية، والدية والشيء غرة عبد أو أمة قيمتها 5000 أو 5 من الإبل، هذا عند جمهور العلماء. طيب، يقولون الدية هل هي تورث ولا ما تورث؟ لما نورث هذا الطفل، يعني امرأة الآن ضربت مثلا ثم خرج هذا الجنين فكان له دية غرة عبد أو أمه ثم ماتت، هل ترث أمه منه ولا لا؟ ترث ولا ما ترث؟ عندنا تحقق حياة الوارث وحقق موت المورث، عندنا الولد مات ثم ماتت أمه معه، فنقول معروف ترث حسب الأحكام المعروفة في باب الفرائض أو في كتاب الفرائض. لكن لو كان القاتل وارث، لو كان القاتل وارث هل يرث؟ لا لا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3، دق وقتل واختلاف دين. طيب، التفريق الثاني لو يلقى الجنين حي ثم مات يقولون فيه القصاص، وتكون دية للأم ودية للجنين، تكون دية ديتان، واشترطوا أن يتبين فيه الخلقة، وقالوا ما إذا كان نطفة فلا دية. لكن أنا أقول باختصار أن ظاهر النص ليس فيه تفصيل، يعني ظاهر الحديث ليس فيه تفصيل. الحمل لمن أصله؟ للأبوين، والدية تكون للأب، إن كان الأب هو القاتل منع من الإرث. طيب، الخلاصة في مثل هذه الأحاديث أنا ذكرت لكم أنها ترجع إلى باب المحاكم والقضاة اللي يستطيعون يحددون الجناية، لأنك لما تسأل وتشوف أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة أو أمة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قضى بدية المرأة على عاقلتها، على عاقلتها لأنها أصلا ليس قتل عمد، يعني هذه أم عفيف القاتلة ما حكم عليها الرسول بأن الدية عليها، حكم الدية على العاقلة. طيب يجي واحد يسأل سؤال يقول الكفارة وش دليلها؟ مين موجودة في الحديث؟ صحيح مين موجودة في الحديث. طيب هل الرسول ترك الحديث ما أخبرهم بالكفارة؟ احنا قلنا لو كان قتل عمد ما في كفارة، لكن الكفارة جاءت في أحاديث أخرى. ثم الرسول قضى بدية المرأة على العاقلة وورثها ولدها ومن معهم. الصحابي رضي الله تعالى عنه كانه يعني استغرب من 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 حكم النبي صلى الله عليه وسلم، كان اعترض، يعني كأنك ترى أن هذا الصحابي يرى عقلا أن كيف ندفع دية الواحد خرج ما شرب حليب ولا أكل ولا نطق يعني ولا استهل، أصلا ما يأكل في هذا السن. الرسول عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحديث أنه رد كلام حمل بن النابغة لأنه غلط، فإن هذا هو يغرم حتى لو كان أكل، حتى لو كان لم ينطق، حتى لو لم يستهل صارخا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو من إخوان الكهان، يعني ما نظر إلى كلامه، النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى كلام هذا الرجل ولم يعمل به. فما يتعلق بمثل هذه الحديث أن الأصل ينبغي للإنسان أن يتوقع الضرب على المواطن التي فيها ضرر على الإنسان، كما جاء حتى نهى الرسول ضرب الدابة على وجهها، كون الضرب على الرأس أو على الوجه أو على الحواس أو على بطن المرأة الحامل كل هذا منهي عنه. والضرب ينبغي أن يكون يعني في أمر يستوجب الضرب، يعني في أمر يستوجب الضرب. يعني الآن التربية الحديثة يقولون التربية بالحب والتربية بالحنان والعطف وكذا، هذه مو بصحيح، هذه مو على إطلاقها، مو على إطلاقها، الواقع يخالف هذا الأمر. كل اللي الآن ربوا أبنائهم على الترف وعلى التدليع اللي احنا نسميه وعلى الاحتواء والحب ما طلعوا رجال بمعنى الكلمة، لكن اللي مشوا بالعصا وبالعين الحمراء شوف مستقبلهم. أنا حدثني جار لي الاستطراد برتبة لواء عسكري، فيقول كنت يعني ألوم والدي على تربيته ونحن صغار، ونرى أولاد عمي يعيشون في ترف، فلما كبرت وصلت إلى هذا المنصب فنظرت في أحوال أولاد عمي في أحوال أخواني أولاد أبيه، يقول وجدت أخواني لواء دكتور في الجامعة، عضو في مجلس الشورى، مستشار، سفير، يقول كلهن مناصب مربين بالقوة. ونظرت إلى أولاد عمي، حارس، سكرتير، ثم تقول وظائف متدنية، يعني هذا رزق من الله سبحانه وتعالى أصلا، لكنه فعل الأسباب. فعل الأسباب هو جزء من الأجزاء التي تجعل الإنسان كلها مستقبل. الخلاصة في مثل هذا الحديث أكرر أنه لا ينبغي الفتاوى أو الإفتاء في المسائل الأحوال الشخصية. كن كما كان من قبلك من العلماء. الشيخ بن باز تسمعونه في نور على الدرب دائم، يحيله على أقرب محكمة حتى لو كان خارج المملكة، في قضية مواريث، في قضية طلاق، خلع، رجعة، قصاص، جنايات، سرقات، كلها خصومات، حلها المحكمة. لأنك أنت بتسمع من واحد، ما أنت بسامع من الثاني. وكم من المرات تجي أسئلة في مسائل الطلاق، فقلت ممكن أسمع منك وأسمع منها، يقولك لا. طيب كيف هذا؟ لابد أصلا، لا يجوز أن تقضي أو تفتي في مسائل شخصية إلا وأنت قد سمعت من الطرفين. فنسأل الله السلام ونسأل الله الإعانة. الأخوان يخبرون بأن الدرس اليوم سيتوقف إلى ما بعد الاختبارات إن شاء الله، وكاني أشرت إليه من أكثركم ما في أحد عندكم يختبر. في أحد يختبر هنا؟ في أحد عنده اختبارات؟ فقالوا الأخوان اللي عندهم فيه أدري شو اسمه في الانترنت ذا، عندهم ناس يختبرون يتابعون الدرس عن طريق الانترنت ويطلبون التوقف. عموما الدروس كلها غدا آخر درس، ويكون إن شاء الله بعد الاختبارات العودة إن شاء الله، ونكمل ما تبقى من كتاب القصاص، وهي حديث سهلة إن شاء الله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إيش تقول؟ إيه؟ هذا فيه اختلاف، هل قتل عمد أو شبه عمد؟ يعني قتل ولده هو، ما يقتل، لا يقتل والد بولد. إيه عليه دية، إيه على حسب، هو شبه عمد، عمد خطأ، تكون الدية لورثته لأمه وإخوانه، متعمد إيه عليه الدية، الأم ترثه ويرث إخوانه، ها؟ وإخوانه وأخواته يرثون، وجده وجدته إذا هم موجودين يرثون، لأن لا ينظر إلى الأب كأنه مو موجود.